بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. التقابل بين الإطلاق والتقييد. الإطلاق والتقييد متقابلان. أنت عندما تلحظ ماهية من الماهيات في ذهنك، تارة تلحظها من دون أن تأخذ لها معها قيدا من القيود، وتارة تلحظها مع أخذك قيدا فيها. أخذك للقيد هذا تقييد للماهية، عدم أخذك قيدا فيها هذا إطلاق في الماهية. قالوا أن الإطلاق والتقييد متقابلان، والكلام هنا عن الإطلاق والتقييد الثبوتيين، يعني الموجود في مراد المتكلم المولى. المولى الآن يريد شيئا معينا، هذه الماهية الموجودة في قلبه عندما قال أكرم الفقير، هل أن ماهية الفقير مطلقة في قلبه أو أنها مقيدة بالعدالة؟ أيهما؟ لابد أنه قصد أحدهما. ما الذي قصده؟ هذا ذاك أو قصد شيئا آخر ثالث؟ إذن بحثنا عن الإطلاق والتقييد الثبوتيين، الحالة، نبحث عن الحالة الموجودة في نفس المولى وفي ذهن المتكلم. قالوا أنهما متقابلان، والتقابل على والنظرية في التقابل، النظريات في تقابل هذين الاثنين ثلاثة. الشيخ النائيني قال أن تقابلهما من قبيل تقابل الملك والعدم كالعمى والبصر. السيد الخوئي رحمه الله قال التقابل بينهما من باب تقابل الضدين كالبياض والسواد. السيد المصنف رحمه الله يعتقد أن التقابل بينهما هو من تقابل النقيضين كالسواد وعدم السواد. هذه هي النظريات المطروحة في المقام. المنشأ في هذا الخلاف ما هو؟ المنشأ هو تفسير الإطلاق. أما التقييد فهو أمر واضح لا خلاف فيه. التقييد لحاظ عدم القيد، عفوا، لحاظ القيد وجودا أو عدما. إذا لاحظ العلم في ماهية الإنسان أو لاحظ عدم العلم في ماهية الإنسان، هذا تقييد للماهية بالعلمية أو بالجهلية، عدم العلم. إذن التقييد حقيقته واضحة، وإنما الخلاف في تفسير حقيقة الإطلاق. نحن بين أمرين، إما أن نقول أن الإطلاق أمر وجودي، الإطلاق هو لحاظ عدم القيد. أنت عندما تلحظ قيد العالم فقد قيدت الإنسان بالعلم، عندما تلحظ قيد العدالة في الرقبة قيدت الرقبة بقيد العدالة، وعندما تلحظ ارتفاع قيد العدالة في الرقبة فقد قيدتها بقيد ارتفاع عدالة عندما تحرم إكرام الفقير غير العادل، قيدت الرقبة التي حرمت إكرامها بالرقبة غير العادلة. وأما في الإطلاق فأنت تلحظ خلو الرقبة التي جعلتها موضوعا لوجوب الإكرام، تلحظ خلوها عن قيد العدالة وقيد عدم العدالة، عن القيد الوجودي والقيد العدمي. أنت تلحظ في باب الإطلاق، لكي تصير الرقبة مطلقة لابد أن تلحظ خلوها عن كل قيد. طبعا عن كل قيد يعني قيد، هنا كلامنا مثلا قيد العدالة، عن قيد العدالة وقيد عدم العدالة، حينئذ تكون الرقبة مطلقة. وهذا ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله لما جعل الإطلاق أمرا وجوديا، حينئذ ذهب إلى أن التقابل بين هذا الإطلاق الذي هو أمر وجودي وبين التقييد الذي هو أمر وجودي أيضا، التقابل هو تقابل التضاد، هذان ضدان، مثلهما مثل السواد والبياض، ضدان وجوديان متقابلان. القول الثاني أن الإطلاق حقيقته أنه أمر عدمي، عدم لحاظ القيد لا لحاظ عدم القيد، عليكم السلام، لا تلحظ لا قيد العدالة ولا قيد عدم العدالة، إن لم تلحظ لا قيد وجوديا ولا قيدا عدميا، إذن أنت لم تلحظ قيدا، إذن أنت أطلقت، إذن أنت أطلقت. الإطلاق أمر عدمي، عدم لحاظ القيد. حينئذ هناك قولان في المقام، عدم لحاظ القيد تارة يكون مطلقا، كل عدم لحاظ القيد هو إطلاق، وتارة يكون عدم لحاظ القيد إطلاقا في مورد يمكن فيه لحاظ القيد، تارة بنحو مطلق، عدم لحاظ القيد مطلقا، كنت قادرا على لحاظ القيد أو لم تكن قادرا على لحاظ القيد، حتى من لم يكن قادرا على لحاظ القيد لو لم يلحظ القيد لعدم قدرته على ذلك فإن كلامه، فإن مراده يكون مطلق. هذا القول الأول في المقام، في القيد العدمي، في الأمر العدمي. وهذا ما ذهب إليه السيد المصنف في حقيقة الإطلاق، وبنى على ذلك أن التقابل بين الإطلاق اللي هو أمر عدمي مطلق وبين التقييد اللي هو أمر وجودي هو تقابل التناقض، بينما القول الثاني ذهب في باب الأمر العدمي ذهب إليه الميرزا رحمه الله، فإنه جعل الإطلاق أمرا عدميا ولكنه قيد هذا الأمر العدمي، الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، قال مو مطلقا، وإنما في مورد يمكنك أن تلحظ القيد. أما في المورد الذي لا يمكنك أن تلحظ القيد فإنه لا إطلاق في المقام. هذا التقابل، إذا فسرنا الأمر بهذا النحو، إذا فسرنا الإطلاق بهذا النحو، حينئذ التقابل بينه وبين الأمر الوجودي اللي هو التقييد، تقابل الملكة والعدم، الإطلاق العدم والتقييد هو الملكة، الملكة هي العدم، الملكة هي التقييد والعدم هو الإطلاق. ولا يسمى العدم عدما، عدم ملكة، إلا إذا كان يمكن أن توجد الملكة، فلا يسمى الأعمى أعمى إلا غير البصير لا يسمى أعمى إلا إذا كان يمكن أن يكون بصيرا. لاحظون كيف؟ إلا إن كان يمكن أن يكون بصيرا. ولذا الحجر لا يسمى بصير، لا يسمى أعمى، لأنه لا يمكن أن يكون بصيرا. إذن الأقوال الثلاثة، هذه هي الأقوال في باب التقابل بين الإطلاق والتقييد. في يوم أمس أشرت لكم أين يكمن، إشارة كان مقدمة إلى هذا البحث، أين يكمن الخلاف بين السيد الخوئي رحمه الله والمشهور. المشهور قالوا الإطلاق أمر عدمي، السيد الخوئي قال الإطلاق أمر وجودي. وين الخلاف؟ الخلاف في قيد الصورة الذهنية الثالثة في عالم المعقول الأولي. سيد الخوئي قال أصل قيد الثانوي في الصورة الثالثة قيد وجودي، بينما المشهور يقولون قيد عدمي، قيد عدمي. وأنا أشرت لكم ذاك القيد في الحقيقة هو الإطلاق، فإذا قلنا وجودي الإطلاق وجودي، إذا قلنا القيد عدمي الإطلاق راح يكون عدمي. أكو ثمرة لهذا الخلاف التقابل بين الإطلاق والتقييد، أنه من قبيل الملكة والعدم، من قبيل التضاد، من قبيل التناقض. أكو ثمرة أو ماكو ثمرة؟ ثمرتان، أكثر هم أكو، لكن ثمرتان نشير إليهما. الثمرة الأولى، هل توجد حالة ثالثة في مراد المتكلم غير الإطلاق والتقييد أو لا توجد؟ بناء على نظرية المصنف من التناقض، إذا علمنا بل لا يوجد، لا هذه النتيجة بعد هذا فتوى المصنف، لا توجد حالة ثالثة، يعني لا يوجد إهمال في مراده، لا يوجد إهمال في مراده. لو ثالث بعد ما كله ثالثة، لو مطلق لو مقيد، لو مطلق لو مقيد، حالة ثالثة مهملة لا مطلقة لا مقيدة في مراده، أكل ماكو ما يصير. هذا بناء على نظرية المصنف، بينما بناء على نظرية الميرزا رحمه الله والسيد الخوئي رحمه الله فإنه توجد حالة ثالثة. الحجر لا هو حالته، لا هي العمى لا هي البصر، والإحمرار حالة ثالثة، لا هي إصفر لا هي إسوداد لا هي بياض. كذلك في مقامنا أكو قضية مهملة، أكو مراد مهمل في نفس المولى في نفس المتكلم، لا هو مطلق لا هو مقيد. هاي الثمرة الأولى، فنقدر نلقى أن إذن مرادات مهملة في نفس المتكلم. الثمرة الثانية، إذا كان التقييد مستحيلا الإطلاق ممكن، لو مو ممكن بناء على نظرية المصنف فإن الإطلاق يكون شو تقولون؟ التناقض. نظرية المصنف إذا كان التقييد مستحيلا كان الإطلاق، أحسنتم، ضروريا لابد منه. يعني إذا توصلنا إلى عدم إمكان المتكلم أن يقيد، يستحيل في مراده التقييد، أكو هكذا مورد؟ بل إن شاء الله راح يجينا في باب الأدلة العقلية، قالوا أسسوا قاعدة استحالة أن يقيد المشرع المتكلم الحاكم، يستحيل أن يقيد الحكم بالعالم به، ومقصودهم إن شاء الله راح يتضح، يستحيل تقييد الفعلية بالعالم بالفعلية، يستحيل ذلك، هذا مستحيل أن يأخذ العلم بالفعلية في موضوع الحكم الفعلي، هذا مستحيل، إن شاء الله يجي تفصيله. أما تقييد الفعلية، يقيد الفعلية بالعلم بالجعل، ماكو مشكلة في ذلك، بل ماكو هذه مشكلة، يا يلزم لا الدور ولا خروج العلم عن دوره عن وظيفته عن كاشفيته. على كل حال، فإحنا في هذا الباب علمنا أن المولى يستحيل أن يقيد، حتى لو يريد بس يستحيل أن يقيد.
كل الأمثلة. إذا يريد يقيد وجوب الصلاة لمن علم بالصلاة، هذا مستحيل لمن علم بالوجوب، هذا مستحيل. إذا الإطلاق، إذا الإطلاق يكون واجبا. بعد مثال ثاني، إذا علمنا أن المولى لا يمكنه أن يأخذ قصد القربة في متعلق حكمه، ما يقدر يأخذ قصد القربة في مقام الامتثال، بس هو هسه ما أدري يريدها أو ما يريدها، المهم ما يقدر يأخذ قصد القربة في مقام الامتثال. أنا علمت باستحالة التقييد للدليل العقلي القائم على ذلك، عندهم دليل عقلي إن شاء الله يجي في باب الأدلة العقلية. حينئذ هل يمكن أن أثبت الإطلاق لو ما أقدر؟ أقول إذن كلامه مطلق. إذا كلامه مطلق يعني حتى لو امتثلت من دون قربة هذا هم مجزي. حينئذ شنو أقول؟ بناء على أي القاعدة، بعد القاعدة تقتضي ذلك، بناء على استحالة التقييد، بناء على استحالته فالإطلاق ضروري واجب حتمي. أكتشف الإطلاق قطعا جزما البتة، هذا واحد، هاي بناء على التناقض. بناء على نظرية الميرزا رحمه الله، بناء على نظرية الميرزا التقييد مستحيل. الإطلاق شنو؟ التقييد مستحيل اللي هو الملكة. الإطلاق إيش راح يصير؟ مستحيل. ليش التقييد؟ ليش الإطلاق مستحيل؟ أحسنتم، لأن الإطلاق لا يكون إلا في مورد يكون فيه التقييد ممكنا، وبما أن التقييد غير ممكن فالإطلاق أيضا غير ممكن، هاي بناء على نظرية النائيني رحمه الله. وأما بناء على نظرية السيد الخوي التضاد، فلا وجوب ولا استحالة في الإطلاق. إذا اكتشفنا استحالة التقييد لا يكون الإطلاق واجبا وضروريا كما قلناه في المصنف، ولا يكون مستحيلا كما قلناه في الميرزا، وإنما نقول ممكن، هو هذا ممكن، لكن هل هو موجود؟ وهذا يحتاج إلى دليل وقرينة. هذه هي الثمرة الثانية. إذن الأقوال ثلاثة وهناك ثمرة تترتب، أخذنا مثالين للثمرة. ما هو الصحيح من هذه الأقوال الثلاثة؟ خلي أطبق حتى أوصل إن شاء الله للمختار. نعم، هذا بلي. نعم، فإذا عدنا قدرنا نوصل إلى استحالة التقييد ثبوتا، تلاحظون كيف إحنا نتحدث في عالم الثبوت، مو صحيح؟ فإذا قدرنا نوصل إلى عالم التقييد، إذا إلى استحالة التقييد في عالم الثبوت، هنا تترتب الثمرة أو ما تترتب؟ تترتب بعد، بل ضمن القاعدة، راح نقول بناء على القاعدة. على القاعدة إذا أنت تلتزم بالتناقض بتقابل النقيضين راح تقول بضرورة الإطلاق. إذا تلتزم بالنظرية الميرزائية راح تقول باستحالة الإطلاق في عالم الثبوت بعد. وإذا كنت تلتزم بنظرية السيد الخوئي راح تقول بأنه لا ضرورة ولا استحالة، اثنينات ممكنات، هم ممكن أكو إطلاق وممكن ماكو إطلاق، هذا اثنينات. حينئذ إذا كانت نتيجتك الضرورة الصدرائية أو الاستحالة الميرزائية، حينئذ الدليل بعد عندك مو مهم، راح تفسره. الدليل اللي يجيك في مرحلة الإثبات راح تأوله، راح تلقاله، تقول إذن أنا عندي أصلا قرينة على التقييد. تلاحظ كيف عندي قرينة على التقييد، راح تأوله مثلا، لأنه إذا قلنا بالضرورة إذا عندك قرينة على تقييد المراد. والإطلاق الموجود في لسان المولى لا يكشف عن الإطلاق في مراده لاستحالة الإطلاق بناء على نظرية المصنف. عالم بل يكون دليلا على عدم بل دليلا على التقييد وعدم وجود إطلاق بل هذا ممكن. قال التقابل بين الإطلاق والتقييد. عرفنا أن الماهية عند ملاحظتها من قبل الحاكم أو غير حتى المتكلم أي متكلم إن كان تارة تكون الماهية مطلقة وأخرى مقيدة، وهذان الوصفان متقابلان، غير أن الأعلى اختلف في تشخيص هوية هذا التقابل، فهناك القول بأنه من تقابل التضاد، يعني الإطلاق أمر وجودي والتقييد أمر وجودي فهما ضدان كالسواد والبياض، وهو مختار السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله. وقول آخر بأنه من تقابل العدم والملكة، فالإطلاق أمر عدمي عدم التقييد، ولكن في مورد يكون عدم لحاظ القيد ممكنا، وهو مختار الميرزا رحمه الله. وقول ثالث بأنه من تقابل التناقض، أن هذا التقابل بين الاثنين من تقابل التناقض، أمر عدمي مطلقا الإطلاق. وذلك ما هو الوجه في هذا الاختلاف؟ لأن الإطلاق إن كان هو مجرد، إذن وجه الاختلاف في باب التقابل هو الاختلاف في تفسير حقيقة الإطلاق. الإطلاق إن كان هو مجرد عدم لحاظ وصف العلم، مجرد عدم لحاظ وصف العلم، وصف العلم وجودا الإنسان العالم، عدما الإنسان غير العالم، فلا ألحظ وصف العلم وجودا ولا ألحظ وصف العلم عدما، الإطلاق هو ألا ألحظ وجود العلم ولا ألحظ عدم وجود العلم، هذا هو الإطلاق. إن كان الإطلاق أمرا عدميا تم القول الثالث، ما هو؟ التناقض. وإن كان عدم لحاظ وصف العلم وجودا أو عدما في المورد الذي يمكن لحاظه، إن كان عدم اللحاظ في خصوص المورد الذي يكون اللحاظ ممكنا، لحاظ وصف العلم ممكنا، تم القول الثاني، قول الميرزا رحمه الله، التقابل تقابل الملكة والعدم. ولذلك لأننا نعتقد بأنه في موارد التشريع لما لم يكن من الممكن لحاظ وصف العلم في مقام تشريع الأحكام الشرعية، لا يمكن أن يجعل هذا الحكم معلقا بوصف العلم والعالم، حينئذ لا يكون هناك إطلاق من هذه الجهة. وإن كان الإطلاق هو لحاظ رفض القيد يعني وجودي، تم القول الأول، قول سيد الخوئي بالتضاد. والفوارق بين هذه الأقوال تظهر فيما يلي، ثمرتان: الأولى، لا يمكن تصور حالة ثالثة غير الإطلاق والتقييد على القول الثالث يعني التناقض، يعني حالة مهملة، مراد مهمل لا يوجد لاستحالة ارتفاع النقيضين. ويمكن افتراضها، الحالة المهملة لا مطلقة لا مقيدة، على القولين الأولين الميرزا وسيد الخوئي، وتسمى بحالة الإهمال. ثانيا، الثمرة الثانية، يرتبط إمكان الإطلاق بإمكان التقييد على القول الثاني. يا قول الثاني الميرزا رحمه الله، لا يمكن الإطلاق إلا في مورد يمكن فيه التقييد.
أما لو لم يكن التقييد ممكنا إذن الإطلاق غير ممكن مستحيل، فلا يمكن الإطلاق في كل حالة لا يمكن فيها التقييد. بلي ومثال ذلك أن تقييد الحكم بالعلم به مستحيل، فيستحيل الإطلاق أيضا. تقييد الحكم هذه قصة طويلة دقيقة راح تجينا إن شاء الله في باب الأدلة العقلية. هذا التقييد مستحيل، الإطلاق مستحيل أيضا على القول المذكور، القول الثاني عدم الملكة، قول الميرزا، لأن الإطلاق بناء على القول الثاني الميرزا هو عدم التقييد في الموضع القابل للتقييد، فحيث لا قابلية للتقييد المذكور تقييد الحكم بالعلم به فلا إطلاق من هذه الجهة، ماكو إطلاق. نقول ما نقدر نقول إذن الحكم مطلق يشمل العالم به والجاهل به، ما نقدر. وهذا خلافا لما إذا قيل بأن مرد التقابل بين الإطلاق والتقييد إلى التناقض رأي المصنف، فإن استحالة أحدهما حينئذ تستوجب كون الآخر ضروريا لاستحالة ارتفاع النقيضين. وأما إذا قيل سلخوي بأن مرد التقابل بينهما إلى التضاد، فتقابل التضاد بطبيعته لا يفترض امتناع أحد المتقابلين بامتناع الآخر ولا ضرورته، لا يفترض امتناع ولا يفترض ضرورته، يعني ممكن، لا هو مستحيل لا هو ضروري. لابد أن بعد نقول نرى الدليل ولسان الدليل. والصحيح هو القول الثالث دون الأولين، وذلك لأن الإطلاق الصحيح هو القول الثالث، القول بالتناقض. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك أن الإطلاق والتقييد مصطلحان أصوليان لهما معنى. الأصوليون يقصدون بالإطلاق تلك الخصوصية التي إذا توفرت في معنى من المعاني كان ذلك المعنى قابلا للانطباق على كل فرد هو محفوظ فيه. إذا توفر المعنى على هذه الخصوصية، أي خصوصية؟ قابليته للانطباق والشمول لكل فرد يكون ذلك المعنى محفوظا موجودا فيه، سمينا هذا المعنى مطلق، أو قل سمينا الإطلاق يا إخوة والتقييد وصفان للمعاني. وإذا وجدنا أنه في بعض الأحيان توصف الألفاظ بهما فهذا لدلالتهما، لدلالتها يعني الألفاظ على من؟ على المعاني. فيوصف ذلك اللفظ أو ذلك المعنى حينئذ بالإطلاق. شوف كلمة الإنسان محفوظة في كل أفرادها، في خالد بكر زيد وعمر وإلى هذه المليارات المتعددة. إذا كانت هذه الكلمة مشتملة على هذه الخصوصية، أي خصوصية؟ أن هذا المعنى قابل للانطباق على كل هذه الأفراد، حينئذ يقال أن هذا المعنى مطلق. بينما التقييد أيضا خصوصية، لكن خصوصية تجعل المفهوم والمعنى قابل للانطباق على دائرة ضيقة أضيق من الدائرة الأولى. هذا هو معنى الإطلاق وهذا هو معنى التقييد، هذا هو معنى الإطلاق. حينئذ هذه الخصوصية كيف نفهمها؟ كيف نصل إليها؟ هذه الخصوصية موجودة في الألفاظ بشكل ذاتي، يعني الألفاظ بنفسها كل لفظ يشتمل على هذه الخصوصية بشكل ذاتي طبيعي. هذه الخصوصية لازمة لكل لفظ، لكن أي لفظ؟ اللي ما وياقيت لفظ الإنسان اللي ما جئت بقيد معه، يعني مفهوم الإنسان اللي وجد في ذهنك، أنت الحاكم، أنت المتكلم، هذا المفهوم، هذا اللفظ اللي ما وياقيت في ذاته من لوازم ذاته أن له قابلية أن ينطبق على، أن يصدق على كل فرد يكون ذلك المفهوم محفوظا فيه. هذه بلازمة ذاتي، هذا لازم من اللوازم الذاتية، من اللوازم الذاتية. حينئذ قاعد نفسر نأكد على معنى، قاعد يأكد إن المصنف على معنى الإطلاق. خب أنت الآن مسكت بإيدك معنى الإطلاق، مسكنا بيدنا معنى الإطلاق. معنى الإطلاق خصوصية في المعنى، في اللفظ، تصير هذا اللفظ قابلا للانطباق على كل المعاني، على كل الأفراد. هسه هذا الانطباق مرة يكون شمولي، مرة يكون بدلي، هاي مو مهمة، هاي هذا في الزيادة، لا، قابل للانطباق على كل الأفراد اللي هو محفوظ فيها. هذا هو معنى الإطلاق. تعال معي، هذا المعنى لدينا طريقتان، هاي الخصوصية لدينا طريقتان للحصول عليها. الطريقة الأولى أن لا تلحظ قيدا، الطريقة الثانية أن تلحظ عدم القيد. طريقتان. الطريقة الأولى طريقة عدمية، ما تلحظ قيد، هذا يكفي. إذا أنت ما لاحظت، لم تلحظ قيدا، ذيك الخصوصية بقيت في الصدارة قائمة. أما إذا لاحظت عدم القيد، نعم، أنت أوجدت شيئا في نفسك، فشيء وجودي، هذا الشيء اللي أوجدته في نفسك أوجد هذه الخصوصية أيضا، بل هذه صار هذا المعنى قابلا للانطباق على كل فرد محفوظ فيه. عندك طريقتين، طريقة عدمية، طريقة وجودية. يقول المصنف ونحن لا نحتاج إلى الطريقة الوجودية، فإن هذه الخصوصية اللي هي التي هي الإطلاق يكفي فيها الأمر العدمي، يكفي فيها الطريقة العدمية. الإطلاق خصوصية من هذا القبيل، وهذه الخصوصية يكفي فيها ألا تلحظ قيدا. فلماذا يا سيدنا الخوئي تشترط في الإطلاق لحاظ عدم القيد؟ لماذا تشترط مع أن عدم لحاظ القيد يحقق هذه الخصوصية؟ لماذا إذن تشترط؟ تلاحظون هذه هي لب الاستدلال، هذا هو لب الاستدلال. الإطلاق معنى خصوصية، خصوصية اللفظ المعنى للانطباق على كل الأفراد التي هو محفوظ فيها، وهذه الخصوصية لها طريقتان لتحصيلها. طبعا هم ندعي أن هذه الخصوصية لازمة، بس هاي خلي بهم راح أرجع لي. هاي الخصوصية وهاي القابلية لها طريقتان، أقدر أوجد هاي الخصوصية وأحافظ على هاي الخصوصية بأن لا ألحظ قيدا، وأقدر أوجد هاي الخصوصية وأحافظ عليها بأن ألحظ عدم القيد. إناتي خب، إذا لاحظت عدم القيد، هواي زين راح أحافظ على هاي الخصوصية. لكن لماذا يا سيدنا الأستاذ الخوئي لماذا تشترط علينا في باب الإطلاق اللي هو هذه الخصوصية أن ألحظ عدم القي، مع أنه يكفي فيها أن لا ألحظ القي؟ لا أكو ما أصلا ما داعي أن تشترط. لما السيد هو اشترط يعني شنو جعل؟ يعني جعل عدم لحاظ القيد مو إطلاق أصلا. هذا هكذا، هذا مو إطلاق، عدم لحاظ القيد هذا مو إطلاق عند السيد الخوي، عند السيد الخوي هذا مو إطلاق عدم لحاظ القيد، هذا إهمال، هذا إهمال عند السيد الخوي. أما إحنا نقول ليه سيدنا إنا حققنا حقيقة الإطلاق، لأنه إحنا أنا وياك اختلفنا يا سيدنا الأستاذ عندما اختلفنا في حقيقة الإطلاق، وأنه أمر وجودي لو أمر عدمي. خلنا نرجع شوية نحلل الموضوع أكثر. ما هو الإطلاق اللي أنت تقول وجودي اللي أنا أقول عدمي؟ ما هو الإطلاق؟ الإطلاق خصوصية في اللفظ في المعنى، يعني قابلية له على الانطباق على كل أفراده المحفوظ فيها. هذا معنى، هذا المعنى مثل ما يتحقق بالقد بالقيد. ليش تدقق به وتجعله فقط متحقق بالقيد بالقيد الوجودي؟ أصلا أنا أدعي العكس، أنه لا نحتاج إلى القيد الوجودي، والقيد الوجودي زيادة في التعمل ولا نحتاج إليها، فقط الأمر العدمي عدم لحاظ هذا يكفي في تحقيق الإطلاق. ثم يقول قدس سره: بل أنا أدعي أن هاي الخصوصية التي هي لازمة هي لازم لا ينفك عن المفهوم المطلق، لازم لا ينفك. كيف لا ينفك سيدنا؟ شلون تقول الإنسان العالم؟ إحنا نقيد والخصوصية راحت وضيقنا من دائرة الانطباق. يقول في الحقيقة، في الحقيقة إحنا مو ضيقنا، مو حافظنا على معنى الإنسان، ولكن قيدنا وضيقنا من دائرة الانطباق. مو الإنسان والإنسان العالم هذا أعم وهذا أخص من حيث الانطباق، وإنما الصحيح نغيرنا المفهوم وبدلنا المفهوم. الإنسان مفهوم يباين مفهوم الإنسان العالم. سيدنا يباين؟ قال نعم. سيدنا شلون يباين؟ مو النسبة، نسبة العموم والخصوص المطلق. قال هذه النسب إذا تتذكرون، هذه النسب تلاحظ عالم المصداق والتصادق، عالم المصداق والتصادق. وأما في عالم المفهوم فإن المفاهيم كلها بينها تباين. المفهوم المطلق يباين المفهوم المقيد، يعني من حيث المصادر هذا أكثر من هذا، فهذا مطلق وهذا مقيد وهذا خاص، هذا أعم مطلقا من هذا وهذا أخص مطلقا، هذا باب المصادق. وأما من باب الحقيقة والماهية والمفهوم فهي متباينة، المفاهيم كلها متباينة. وعليه هذه شنو الحكاية الأخيرة، شنو معناها؟ معناها إذا أنت تأخذ مفهوم مقيد الإنسان العالم، هذا المفهوم المقيد الموجود في ذهنك للإنسان العالم، يعني صورة الإنسان الملحوظة بشرط شيء، بشرط العلم، هاي الصورة، هذا المفهوم، هاي الماهية أيضا لها قابلية الانطباق، قابلية الانطباق على كل مصداق هي محفوظة فيه. لكن لما نقيس قابلية الانطباق في الإنسان عالم إلى قابلية الانطباق في الإنسان غير العالم، إذا نقيس راح نلقى أن هاي القابلية محدودة. أحسنتم، ديشة واسعة، راح نقول ديشة مطلقة وهذا مقيد. يعني أكو نوع من التسامح في الحقيقة، صار أكو نوع من التسامح في الحقيقة، هي مفاهيم متباينة لكن تسامحا كأننا نجد بينهما أن هذا مو مباين لذاك، وإنما هذا مفهوم أكبر من هذا المفهوم، هذا المفهوم أوسع من هذا المفهوم، هذا مفهوم ضيق إنسان عالم، ذاك المفهوم واسع يشمل حتى الإنسان غير العالم، فهي مو هذا كله من باب التسامح، وإلا بالدقة هي متباينة. ها لا بعد احنا نريد نلقى السيد يريد يستدل على رأيه هو، يريد أن يستدل على رأيه هو أن هذا من باب التناقض، وأنه يا سيدنا هذا معنى يا سيدنا الأستاذ لا تفسر الإطلاق. شو يريد يقول المصنف؟ يا سيدنا الأستاذ لا تفسر الإطلاق بالقيد الوجودي وتقول أنه لحاظ عدم القيد، لا ليس الأمر كذلك. قال قيود احترازية وليس
النسبة بين هو ناقضين، هذا لابد تكون أن تكون القيود دائما قيود احترازية،
ما لها علاقة يعني، مو هي القيود التوضيحية شنو تفترض القيود التوضيحية يعني في مقام الإثبات إحنا وين دا نتحدث؟ في مقام الثبوت. وأما القيود الاحترازية والتوضيحية كلها تتحدث في مقام الإثبات، هل أنه إثباتا هذا تقييد إثباتا أو أنه ليس إلا توضيحا في مقام الإثبات. فما بعد هاي المرحلة نحن نتحدث الآن عن مرحلة الثبوت، وبالتالي ذاك موضوعها راح يصير مختلف. قال قدس سره والصحيح والقول الثالث دون الأولين، وذلك لأن الإطلاق نريد به الخصوصية التي تقتضي صلاحية المفهوم. لاحظ يا شوي المطلب دقيق، إن شاء الله توضح من خلال البيان، دققوا به أيضا. الإطلاق مصطلح أصولي مقصود به هذه الخصوصية التي تقتضي صلاحية المفهوم للانطباق على جميع الأفراد، هذا معنى الإطلاق بالدقة في الإطلاق، هذا معنى الإطلاق. هذه الخصوصية السيد الخوئي ماذا قال عنها؟ هذه الخصوصية السيد الخوئي ماذا قال عنها؟ قال عنها أنها وجودية. إحنا شو نقول؟ عدمية، ما نحتاج للأمر الوجودي. وهذه الخصوصية يكفي فيها مجرد عدمي لحاض أخذ القيد الذي هو نقيض للتقييد، هذا مجرد عدم. بعد ليه سيدنا تقيد بأنه لا بد من لحاظ عدم القيد؟ لماذا يكفي فيها ذلك؟ لأن كل اسم أن، كل مفهوم خبر أن له قابلية ذاتية للانطباق على كل فرد يحفظ فيه ذلك المفهوم، وهذه القابلية، هذه القابلية قابلية انطباق المفهوم على كل فرد، هذا المفهوم محفوظ فيه، هو جامع له داخل تحته، هذه القابلية تجعل المفهوم، قابلية الانطباق تجعل المفهوم صالحا لإسراء الحكم اللي هو وجوب الإكرام الثابت له لمفهوم الرقبة إلى أفراده، إلى أفراد الرقبة شموليا أو بدليا، شموليا أو بدليا، شموليا يعني استغراقي لكل الأفراد، هذا في مورد التحريم، هذا في مورد التحريم أو حتى في مورد الموضوع، بدليا في مورد الوجوب، تلاحظ كيف في مورد الوجوب اللي هو ينطبق على المتعلق هنا. المهم هذا إن شاء الله يجينا. وهذه القابلية، هذا مبتدأ، وهذه القابلية بحكم كونها ذاتية، هذه القابلية خبره لازمة له ولا تتوقف على لحاظ عدم أخذ القيد. سيدنا الخوئي رضوان الله عليك، إذن لماذا تشترط علينا في باب الإطلاق أن نلحظ عدم القيد؟ أنت تريد من عندنا هاي الخصوصية، هاي القابلية يكفي فيها مجرد عدم لحاظ أخذ القيد، ولا تتوقف لأنها لازمة، لا تتوقف على لحاظ عدم أخذ القيد، هذه لازمة ولا يمكن أن تنفك عنه، حتى لو لم تلحظ لا تنفك عنه، الذي يؤدي إلى الانفكاك هو لحاظ العدم، لحاظ الوصف الذي يؤدي الانفكاك. ثم نقول بل مو انفكاك،
مو القابلية راحت وبعد المفهوم موجود، بل تبدل في الحقيقة، تبدل المفهوم كله. ها؟ ولا يمكن أن تنفك عنه عن المفهوم، القابلية لا تنفك عن المفهوم. والتقييد، والتقييد هذا جواب عن إشكال المقدر، قابلية المفهوم عن الجميع الأفراد إذا كانت ذاتية لا تنفك، لازم لا تنفك، إذن التقييد راح يفكك. يقول لا، التقييد ما يفكك، والتقييد لا يفكك بين هذا اللازم وملزومة، وإنما اللازم المفهوم وملزومة يعني القابلية، وإنما يحدث مفهوما جديدا مباينا للمفهوم الأول، مباينة من حيث المفهوم وإن كان من حيث المصداق عموم وخصوص مطلق، لأن المفاهيم كلها متباينة في عالم الذهن، حتى ما كان بينهما عموم مطلق في الصدق من حيث المصادق. وهذا المفهوم قال يحدث مفهوما جديدا مباين المفهوم الأول، وهذا المفهوم الجديد له قابلية ذاتية أيضا أضيق دائرة من قابلية المفهوم الأول. وهكذا يتضح أن الإطلاق يكفي فيه مجرد عدم التقييد، ما نحتاج إلى لحاظ عدم التقييد. وبهذا الصدد يجب أن نميز التقابل بين الإطلاق الثبوتي والتقييد المقابل له، وهذا ما كنا نتحدث عنه فعلا. عن التقابل إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.